بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووليهم حال الحجر العبد، على الأب هو الولي، يكون هو المقدم في الولاية لأن لكمال شفقته وحرصه على صيانة مال ابنه، وأيضا هو أهلا للحفاظ على هذا المال. وهل للجد تكون ولاية؟ فأكثر أهل العلم يقولون أنه لا ولاية له، وعند الشافعي ورواية عن أحمد أن الجد له ولاية، أن الجد له ولاية إذا كان الأب غير موجود أو تخلى، يكون الولاية للجد، لقوله جل وعلا: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، أنا هو جده فسماه أب. ولما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: الجد أب. وأيضا كما قال أهل العلم، الجد هو مثل الأب في الحرص على مصلحة ابنه والشفقة عليه، فلهذا رجح جماعة من أهل العلم كالشيخ العثيمين وغيره أنه يكون أيضا وليا، بل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سائر العصبة أولياء، أن سائر العصبة أولياء، يقدم أقربهم له. أنا إذا وجد الأب فالأب، إذا وجد الجد فالجد، إذا وجد الأخ أو الابن أو ابن الأخ أو العم، هكذا سائر العصبة أولياء. فلهذا يكونون العصبة أولياء كذلك، أفضل من أن يكون وليه غريب، يكون أهل العصبة الذين هم أهل الأرض. قال: ثم وصية، وصي الأب، أنا إذا كان الولاية الأب أوصى إلى أن تكون ولايته مثلا لفلان وهو سافر أو قبل أن يموت، أنا يكون وكيل، إذا كان في الحياة يكون وكيل، وإذا كان في الموت يكون وصي، أنا الوصي الذي يكون بعد الموت، والوكيل الذي يكون في الحياة. أنا يقول الآن المؤلف أن الأب إذا مثلا قبل أن يموت أوصى أن تكون ولاية ابنه عند فلان، فقالوا أنه إذا أوصى الأب يكون مقدم على غيره. فهل يقدم الجد على الوصي أم أن الوصي هو الذي يقدم؟ وكذلك سائر العصبة هل يقدمون على الوصي؟ أيضا في خلاف بين الحنابلة خاصة، فصاحب الإنصاف استظهر أن تقديمهم على الوصي هو الذي يظهر. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الوصي أولى، لأن الأب أقامه مقامه. فلهذا الذي جرى عليه العلماء أن الوصي يقدم حتى على الجد. واختيار الأب للوصي يدل على اهتمام بهذا الأمر، ويدل أيضا على أنه يطمئن لهذا الوصي على أولاده. قال: ثم الحاكم أي القاضي، وهذا لما له من الولاية العامة، إذا لم يوجد ولي فوليه يكون القاضي. فإذا مثلا وكل القاضي الأمين الشرعي فبها، يعني هذا الأمين يقوم مقام الولاية. فالترتيب يكون على أن الأب هو المقدم، ثم وصية، ثم العصبة على كلام شيخ الإسلام، ثم العصبة، ثم الحاكم. فإن لم يتمكن الحاكم للقاضي لشغله ولكذا، يختار أمينا قويا يحفظ مال هذا الصبي أو هذا المجنون. قال: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، عن الأصلح لمال اليتيم، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما كان فيه حظ وصلاح لمال اليتيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فكل ما كان فيه صلاح لهم ولمالهم فهو الذي يقدم. ينبغي الولي أن يصرف المال فيما يكون فيه صلاح لماله، فيتريث مثلا في البيع، إذا كان مثلا يريد أن يبيع لهم شيء يتريث وينظر هل يستفيدون أو لا يستفيدون. ولهذا لا يجوز له أن يتبرع بمال اليتيم لأنه ليس ماله، أو يهب، أو يتصدق، هذه الأشياء لا يفعلها. وكذلك أيضا لا يتساهل، لا يتساهل في مسألة البيع ويحابي. مثلا أرض مثلا تباع، أو بيت مثلا قد، أو أرض مثلا اشترى له أرض، تباع هذه الأرض ب100,000، فيعطي لما كان البائع صديقه يعطيه أكثر، يعطيه 110 وكذا، هذا أيضا من المحاباة التي لا يجوز. حتى أن بعض أهل العلم يقول إذا تصرف مثل هذه التصرفات يكون ضامن، يضمن، لأن هذا تعدي. وأما الغبن مثلا في التجارة وفي شراء وكذا، إذا كان غبنا يسيرا ما في شيء، هذا يحصل لم يتعمده، والله عز وجل قال: والله يعلم المصلح المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. فمن أراد صلاح مال اليتيم أو هذا المجنون أو غيره ممن هو في ولايته فالله عز وجل لا يؤاخذه على ذلك، لكن يكون بصدق، قال ويتجر له مجانا، معنى يبيع ويشتري له مجانا لا يأخذ أجرة على هذا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة على أنه لا يجوز له أن يأخذ أجرة. قالوا لأنه عندما يعقد عقدا في التجارة فلا يجوز له أن يعقد لنفسه، هكذا قالوا، معنى لأن الآن يدخل نفسه شريك أو يدخل نفسه في العمل في التجارة. وذهب بعض الحنابلة وهو قول شيخ الإسلام أنه يستحق الأجرة على ذلك، أدام أنه يشغل المال يأخذ أجرته بالمعروف، يأخذ أجرته بالمعروف، ولا شك أن هذا هو القول الصحيح. وكما قال الله عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح، فإن كان يدخل هذا المال في أشياء لا تليق لأجل أن يستفيد فهذا بنيته. وقد قال الله عز وجل محذرا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال وله دفع ماله مضاربة بجزء معلوم من الربح، أيضا له أن يضارب بمال اليتيم، يعطيه رجل يقول له تاجر بهذا المال، يرى أن هذا الرجل شاطر في التجارة وعنده مهارة في هذه في التجارة ومعلوم الكسب وكذا، لا بأس أنه يعطيه مالا يقول له اذهب واتجر بهذا المال، أي مال هذا اليتيم. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، أن إذا كان فقيرا كما قال الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فله أن يأكل من مال يتيمه، وهنا قال قدره بالأقل من كفايته، أنا قدر أجرتك، معنى يقال له قدر أجرتك بالمعروف. معنى مثل لو أردنا أن نعطي على ولايته مثلا أجرة مثلا كل شهر 1000 ريال، فيعطى على كل شهر مثلا 1000 ريال، فهذا تقدير، وعلى حسب مثلا العرف، إذا كان 1000 ريال ما تنفع مثلا يقال يعطى مثلا 100,000 أو 50,000 أجرتها مثلا للقيام بولايته، هذا إذا كان فقير، أو يأخذ حسب الحاجة. فإذا كان مثلا يأخذ أجرة ويتاجر بالمال فيأخذ الأقل، يأخذ الأقل لا في الأكثر، معنى يأخذ إما أنه يأخذ، إذا كان التجارة أقل يأخذ من التجارة، وإذا كان ما يعطى في الشهر أقل يأخذ ما يعطى في الشهر. وهناك قول أيضا لبعض الحنابلة وقول الشافعية أنه يأكل بالمعروف، عن أبي المتعارف عليه وكذلك بحسب حاجته. فسواء كان ما يأكله أكثر من أجرته التي يعطى أو أقل فبحسب كفايته وما معنى محتاجه. وقد جاء حديث عند أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني فقير وإني ولي يتيما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: كل من مال يتيمك غير مسرف، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر، وجاء في رواه ولا مبادر أي متعجل، فتتعجل بالأكل قبل كبر اليتيم، يعني هذا قوله ولا مبادر ولا متأثل. متأثل معناه تأخذ مال ليس لحاجتك وإنما ترصده لك، فهذا أيضا خطأ، معناه تأخذ شيئا زائدا على الكفاية. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.